لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى الموت. يقول المقرأ جل وعلا في محكم الكتاب في سورة دافر في الآية 25: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد لفظ الكيد في القرآن بحدود 35 مرة. نسب الكيد في القرآن تارة إلى الله جل وعلا، وأخرى إلى الشيطان، وثالثة إلى الإنسان. أما نسبة الكيد إلى الله جل وعلا كما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا، محل الشاهد، وأكيد كيدا، في سورة الطارق الآية 16. وأكيد نسب الكيد إلى ذاته. في سورة الأعراف في الآية 183، وكذلك في سورة القلم الآية 45: وأملي لهم إن كيدي متين. في سورة يوسف في الآية 76 قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. أما نسبة الكيد إلى الشيطان كما في قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، في سورة النساء الآية 76. ونسبة الكيد إلى الإنسان نسب تارة إلى الأنبياء وهم معصومون وهم ذروة الكمال البشري، نسب إلى الأنبياء كما في قوله تعالى: حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، في الآية 57 من سورة الأنبياء. ونسب الكيد أيضا إلى الكفار كما في قوله تعالى: وأن الله موهن كيد الكافرين، في سورة الأنفال الآية 18، والآية المتقدمة في أول الكلام: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ثالثة، باعتبار نسبة الكيد إلى الإنسان تارة إلى الأنبياء أخرى إلى الكفار، ثالثة نسب إلى جماعة من الناس عملوا عملا سيئا وإن كانت لهم أعمال حسنة، كما في إخوة يوسف قال تعالى: حكاية عن يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، في سورة يوسف الآية 15. صحت نسبة الكيد إلى الجميع من الله والشيطان والأنبياء والكفار وجماعة غير الكفار، لكن فعلوا فعلا سيئا. صحت نسبة الكيد إلى الجميع لأن الكيد هو التدبير بخفاء أي بسرية لأمر ما من الأمور، لا يشترط في هذا الأمر أن يكون سيئا أو شرا، لأمر من الأمور خيرا كان أو شرا. فإن كان التدبير بالخفاء لأمر خير صح نسبته إلى الله والأنبياء والصالحين، وإن كان التدبير بالخفاء لأمر شرير لأمر سيء فهو المراد من الكيد عند نسبته إلى الشيطان وعند نسبته إلى الكافر. نعم، غلب استعمال لفظ الكيد، غلب استعماله في العرف لا في اللغة، غلب يجب استعماله على التدبير الخفائي للشر، ولذا يستهجن عند الناس وعند العرف من نسبة الكيد وإسناده إلى الله من جهة وإلى الأنبياء من جهة الدين. يرفع الاستهجان أن المولى لما أسند الكيد إلى أفعاله أو إلى الأنبياء ما أسنده بما له من معنى عرفي، أسنده بما له من معنى لغوي، والمعنى اللغوي أوسع من المعنى العرفي. في المعنى العرفي منحصر في التدبير الخفائي لأمر سيء، في المعنى اللغوي معنى عام هو التدبير الخفائي لأمر حسن أو لأمر سيء. من ناحية الحسن هذا المسند إلى الله وأوليائه، من ناحية السيء هذا هو المسند إلى غيرهما، وهذا هو الذي شاع بين الناس حينئذ العرفت. هذا استثناء من جهة، استثناء لفظ القيد عرفا. استثناء ثاني أن هناك كيدا ثالثا غير الكيد الحسن، وهو التدبير الخفائي لأمر حسن، وغير الكيد السيء وهو التدبير الخفائي لأمر سيء. هناك كيد ثالث غير كيد العاقل للتوصل إلى أغراضه الحسنة أو السيئة، وهو الكيد النسائي أو الأنثوي أو الأنوثي ما شئت فعل، لأنه كيد من صميم الأنثى ولازم لكيانها. أصل طبيعتها أنه ما فيها تعمل إلا عبر هذا الكيد، مش معناته أنه هذا الكيد سيء وهي سيئة، لا، هذا بيثبت لها نقاط حسن على الرجل وبيجعلها أنه تستطيع أن تصل إلى مراداتها بخفاء أكثر مما يستطيع أن يصل إليها الرجل. هذا معنى الكيد النسائي، مش متضمن معنى السوء حتى نقول إنه والله لما المولى أسند الكيد إلى النساء معناته إنه ذم النساء، لا، إنما عم يحكي عن طبيعتهم، عن أعمالهم، إنه بيعملوا كل أمورهم بخفاء. هلا بيعملوا كل أمورهم للحسن، الأمور الحسنة بكون حسن هذا الكلام، للأمور السيئة بكون حينئذ سيء. مثل ما الرجال ما في، ما عندوش قدرة إن يخبي، بده يظهر، طارة بيسعى للأمر الحسن ظاهرا فبيكون أمر حسن، أخرى لا بيسعى للأمر السيء بكل أمر سيء. أسند الكيد إلى النساء في ثلاثة مواطن، وهذا مما يكشف إنه هذا الصنف من الكيد هذا من لوازم النساء. حتى الرجال لو بده يعمل ما في، ما بيطلع بإيده يعمل هذا الكيد. أسند الكيد إليهن في ثلاثة مواضع في القرآن. قال تعالى حكاية عن يوسف في سورة يوسف الآية 33: وإلا تصرف عني كيدهن. شوف نسبة الكيد إليهن إلى مجمل النساء. في الآية الثانية سورة يوسف الآية 50 كذلك حكاية عن يوسف: إن ربي بكيدهن عليم. الآية الثالثة حكاية عن عزيز مصر: فلما رأى قميصه قد من دبر من خلف قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، في سورة يوسف الآية 28. دعوة أن نسبة الكيد في هذه الأمور الثلاثة لم تكن حكاية عن المولى، وإنما المولى أخبر به حكاية عن جماعة آخرين، ومن هنا لا يصح القول إن والله المولى أسند ونسب الكيد إلى النساء. هذه الدعوة مردودة، لأن القرآن مش جريدة سفير يعني مطلع عليها إنه بيشرف عليها فيصل سلمان وطلال سلمان، لا، القرآن صنع الله. المولى باعتبار حكمته لما بينقل كلام الآخرين إن لم يوافق عليه لابد أن ينقضه حتى لا يغرر الجاهل بهذا النقص، مش كل واحد بيطلع على القرآن بيلتفت انه هذا الكلام حكاية عن فلان او انه هو كلام لله جل. فلحكمة المولى ولصون القرآن عن الباطل عن الخطأ، اذا ما قال شيء عن لسان الاخرين كان غلط دايما بنغضه مباشرة، اما اذا ما قال شيء عن لسان الاخرين وسكت عنه بمقتضى حكمته سكوته بعد النقل دليل على إمضائه. هذا الدليل الإمضائي معناته أنه الحكي صح، ولا لو لم يكن هذا الكلام صح لنقضه المولى حينئذ. لما لم ينقضه فإذا أمضاه، لما أمضاه فكذلك حينئذ هو شيء يقره الله جل وعلا. الكيد الأنثوي أو الأنوثي يتجلى له صور، من جملة صوره صور الجلاء في التناقض الشعوري بين غريزة البقاء عند الأنثى وغريزة الأمومة. تشعر بالخطر على حياتها عند تحمل آلام الحمل ومخاطر الوضع، وترفرف روحها على رأسها عند الوضع، وتعاني قبل الوضع الجزع، تخاف من الوضع وتعاني الجزع والخوف، هذه في عند شعور خوف. مع ذلك مع الشعور الخوفي تفرح أشد الفرح بغبطة وسعادة بما توجت من حمل. نفس الحمل مدعاة لفرحة ومدعاة لفزعة، بس حسنة هذا الحسن هذا والكيد حسنة أنها تعالج كلا الشعورين بكفاءة، لم يبرز عليها الخوف أزيد من الفرح ولم يبرز عليها الفرح أزيد من الخوف، فتدبر هذا التناقض الشعوري تدبره هنا والكيد تدبره بخفاء، ما بتخلي حدا يطلع له، بين الخوف الآتي من غريزة البقاء على حياتها كأنثى وبين الفرح الآتي بأنوثتها من ناحية الحمل، تدبره بخفاء من دون أن يشعر أحد به. وهذا من أجل مصاديق الكيد النسائي. كذلك الكيد النسائي يكمن، يعني أساسه يكمن في التناقض الشعوري الإنساني، فهي تشعر بالشخصية الفردية مثلها مثل الرجل ومثلها مثل كل الكائنات الحية، كل كائن حي ذات وجود مستقل يحرص هذا الكائن على وجوده ويأبى أن يتسلح. مع هذا الشعور ومن هون بيبرز عند حب الأنا مثل ما بيبرز عند الرجل، أيضا تشعر بالحب والعواطف الزوجية الذي هذا الحب يدفعها للثناء، مع أن الشعور الأول بيدعوها للاستقلال، حب الأنا بيدعيها للاستقلال، الحب يدفعها للفناء في شخصية أخرى عبر العلاقة الزوجية للظفر برجل يغلبها بقوته وتستحق أن تلوذ به، فتشعر في آن واحد بالانتصار والانتحاق، فهي منتصرة للفوز بالرجل ومنسحقة حين ظفرها بالرجل الذي يستولي عليها. تدبر هذا التناقض قدام رجالة، لا بيبين عليها منتصرة لا بيبين عليها منسحقة، تدبر هذا التناقض بخفاء من دون أن يشعر به أحد، وهذا من أعمق مصاديق الكيد. ترى كل رجال ما بيعرفش هيك بمرته يعرف شو عم يجري على الضف التيني او على الضف التيني من بيته. كذلك الزينة الطبيعية المعطاة للمرأة من جمال البدن ولطافة القوام، مع الزينة الزايدة المرضي تتعاطاها، تأتي بها المرأة لتعزز إرادة الرجل في طلبها، بخلاف زينة الرجل يأتي بها ليعزز إرادته وقوته. فزينتها لتعزيز إرادة الرجل في طلبها، وهي مع ذلك محكومة بحياء يمنعها من الإفصاح عن مكنوناتها، فتدبر هذا التناقض بخفة. هلا القسم الاول والثاني ما حكينا كيف بتدبروا، لانه شغله ما فيناش نحكيها كثير، بس اذا بدنا نشوف هذا التدبر الثالث اللي هو الاخطر، كيف بتدبروا بين حياء وبين انه هو تصطادر الرجل، تدبره بالاغراء والاغواء. الاغراء هو التنبيه، معنى الاغراء هو التنبيه إلى ما هو شهي للنظر بهيج للقلب، فتعترض المرأة طريق الرجل أنه بتمر عشان يشوفها وتنتظر، وهي الخطوة الأولى في الإغراء. فإن لم يستجب بعدما رأى، إن لم يستجب فتسير في إغوائه، تترك سلاح الإغراء، بتقول لك أنه هنا ما بينفع معه الطوقة الأولى، فتسير في طريق إخوائه بالتنبيه والإيمان والتوسل بالزينة والمفاتن والحركات المشوبة بالدلال ورقة الصوت المشوبة بالغنش. هذا هو كل ذلك تعمل لتعزيز إرادة الرجل في طلبها، وهذه عظمتها، مع المحافظة على حيائها، وما بتصرح ولا بكلمة أبدا. الرجال بس يطلعوا بده بدلدع كل شيء عنده قدامه، مع المحافظة على حيائها بعدم الإفصاح عما هناك. الذي يساعد المرأة في كل هذا طبيعة الرجل المبنية على حب تملك المرأة قلبا وقالبا. فلذا محل الشهد بهذا المطلب كله، فلذا يكون سلطانها عليه أشد، وكيدها تبين أن الكيد أمر حسن مش أمر سيء، وكيدها لاستمالته أقوى من كيد الشيطان. من كيد الشيطان يعني الشيطان إذا بده يصطاد الرجال ما في يصطاده إلا بعد فترة، بده وسيلة كثير، المرة لا، بلحظة بشباك واحد بتجيب. لذلك قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وصفه بالضعف في سورة النساء أي 76، لكن عن كيد النساء قال تعالى إن كيدكن عظيم، ما قالش ضعيف، قد ما هو له شد وتأثير على قلب الرجل. فعرض المولى جل وعلا في القرآن لإبراز الكيد الأنوثي في استمالة الرجل وإغوائه من دون إثارة للمشاعر الجنسية، يعني ما طرح المطلب مثل ما بيطرح المطلب كتاب مجلة الشبك، انه على طبق من كلمات جنسية فاضحة بطريقة فيها إثارة للمشاعر الجنسية. تعرض المولى لإبراز الكيد الأنوثي في استمالة الرجل وإغوائه من دون إثارة للمشاعر الجنسية، واحد، اثنين، ومن دون استغلال لمواطن الضعف في النفس البشرية. كيف؟ أحب شيء على قلب الإنسان القصة. هلا أنا وقت بقول لك في قصة إذا بدك تنبت فيه، بتقول قصة اسمه شو؟
أحسن شيء بلذة المشاعر والعقل والقلب هي القصة. المولى لما طرح الكيد الأنوثي طرحه بضمن قصة صح، بس جابه على لسان يوسف من جهة، على لسان عزيز من رأى، من دون ما يستغل هذا حبك للقصة حتى ما توقف عليها. لأنه إذا عرضت قصة مفصلة ما عشان تقرأ من القرآن إلا هذه. هلا عبد الباسط ما بيقرأها إلا سورة يوسف. ومن دون استغلال لمواطن الضعف في النفس البشرية، مع أدب في اختيار الوصف، فلم يأتي بلفظ فحش، ومع الحفاظ على الحياء من دون خدشة فيه. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هي أشد آية فيها إثارة، هي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، في سورة يوسف الآية 23. وغلقت، التغليق غير الغلق، الغلق أنك تسكر الباب بالمفتاح، التغليق لا، سكر المفتاح وعملت وصبته أنه حتى إذا إجا واحد بده يفوت ما في يفوت. اثنين الابواب، انه مش بغرفه الى باب واحد، انه اخذته على المخدع، يعني غرفه ضمن عده غرف، يعني من باب الى باب، من غرفه الى غرفه الى غرفه، كله هذا تفكر كان هو في الغرفه الاخير، مش انه والله الباب الاول. اثنين الابواب، ثلاثه هيت لك، هذا عبر عن كل ما وهو هجوم المرأة على الرجل بكل ما تملك من وسائل، وهذا عرض لأشد أنواع الإغراء. مع ذلك الواحد مرة لا من دون يبقى أنه مثل ما عم يسمع أي مطلب علمي بيسمع حينئذ هذا المطلب من دون إشكال. هذا لفظ الكيد الذي ورد في الكتاب وهذه أصله. ورد لفظ المكر في القرآن، ورد 43 مرة. نسب المكر إلى الله كما في قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، في سورة النمل الآية 50. وقال تعالى في سورة الأعراف الآية 99: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي سورة يونس الآية 21: قل الله أسرع مكرا. نسب المكر إلى الكفار كما في قوله تعالى: ومكروا، أي الكفار، ومكر الله والله خير الماكرين، في سورة آل عمران الآية 24. وقال تعالى في سورة الأنعام الآية 123: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كفار، ليمكروا فيها. نسب المكر إلى الكفار. صحت نسبة المكر إلى الجميع، إلى الله مع أنه لا يصدر منه إلا الحسن، وإلى الكفار مع أن المولى لما تكلم عن مكرهم كان يتكلم في مقام الذم وفي مقام التبكيت على صدور المكر حينئذ. صح نسبة المكر إلى الجميع لأن لفظ المكر معناه هو العمل بخفاء مثله مثل الكيد، ولكن عمل بيختلف عن الكيد. الكيد تعمل بخفاء لمصلحتك لشيء تحققه لإلك، المكر لا، تعمل بالخفاء لتمنع الغير عن الوصول إلى أغراضه. هنا الفرق بين الكيد والمكر، بيشتركوا ان كل منهما عمل بخفاء. بيفترقوا ان الكيد هو عمل بخفاء لمصلحة الكائد، لامر يعود الى الكائد. في المكر هو عمل بخفاء لامر يمنع خصم الماكر من تحقيق اغراضه. فاذا هو عمل بخفاء لامر، بس منفعته ما بترجع لحلو، منفعته انه ما بيخلي الخصم
يوصل لمرامه، بس المكر انك تمنع الخصم العدو عن الوصول الى مرامه. هذا الفرق بين المكر والكيد. بيبقى انه منع الغير عن عمله عن الوصول الى مقصده بخفاء، طرفا يكون امرك حسنا. اذا هذا الخصم كافر كان عنده غرض هدم الدين، انت بالعمل الخفائي منعته ان يهدم الدين، منعك له عن هدم الدين امر حسن. هذا الحسن من المكر اسند الى الله، لذلك دائما المولى بيسند المكر لانه لما بيذكر عن مكر الكافرين في سبيل عدم نشر الدعوة الإسلامية أو في سبيل عدم نشر الدعوة الإلهية، إنه هالكفار عم يمكروا ضد أوليائي لحتى يمنعوا أوليائي من نشر حينئذ رسالتي، وأنا بمكر فيهم يعني بمنعهم عن الوصول إلى أغراضهم، لكن مكري خير ومكرهم سيء. هذه معنى ويمكرون ويمكر الله، أو ومكروا ومكر الله والله خير المكر. فمنع الغير عن عمله بخفاء طارة يكون أمرا حسنا إذا كان الغير يريد الشر، وأخرى يكون أمرا سيئا إذا كان الغير يريد الإصلاح ونشر الدعوة والمعرفة ونحن. لذا أضيف المكر في الكتاب طارة إلى الخير وأخرى إلى السوء. قال تعالى والله خير الماكرين، عن إسناد المكر إلى الخير في سورة آل عمران الآية 54. وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء، وصف المكر بالسوء فأسده إليه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله في سورة فاطر في الآية 3. لما كان المكر هو صرف الإنسان عن مقصوده خفية، وقد يكون الصرف أمرا حسنا إذا كان هذا الإنسان يريد أن يمنع نشر شيء من الخير، فصح نسبة المكر إلى الله وهذا أمر تقدم، بل نترقى وأرجو أن تلتفت بس يا جميع، بل جميع أسرار إرادة الله مثل لش الله هذا أعطاه سبع أولاد وهذا ما أعطاهش في التعريف ما حدث، لش الله إنه هذا لما كان عنده ولد ابن 13 مات ابن 13 هذا ما ماتش، لش والله حادث سيارة اثنيناتهم قاعدين قدام الضربة اجت قدام هذا مات وهذا ما ماتش، اثنيناتهم فاتحين نجارة أو إنه نفس السوق بنفس التجارة هذا على أجر أكثر. طيب شو لا تقول صدفة، ما في صدفة في عالم التدبير. الله هو الذي يربي عباده، على الناس أن تزكى، على الناس أن تتحفظ، على الناس أن تتوقع من الخطر، لكن في أشياء تفلت من يد الإنسان. طيب أنا وأنت سعينا كل واحد منا فتح دكانة وبنفس السوق واثنيناتنا ماشي إجر الناس على محلات أكثر من إجري خارج عن إرادته وإرادته، من اللي عم يعملها؟ تدبير أبوه إرادي مش فيه، مش حد عارف. اثنيناتنا قاعدين قدام، إيش الضربة من قدام؟ أنا مت وأنت ما متش. كمان إرادي مش فيه. فجميع أسرار إرادة الله مخفية عمن سواه. فإذا رفع شر الأشرار عن أوليائه فهو من مكره الحسن. وإذا أرجع شر الأشرار على أنفسهم فهو من مكره الحسن أيضا. وإذا أبطل عمل الأشرار وجعل شرورهم بلا فائدة فهو من مكره الحسن أيضا. طبعا هذا بالنسبة إلى الأشرار، أيضا بالنسبة إلى الأولياء، أولياء غير المعصومين. أنا وأنت إذا قصدنا شيء كان بضر ديننا فمنعنا المولى عنه، كذلك هو من مكره الحسد فينا.
روي عن ابن عباس كما في صحيح الترمذي جزء 13 صفحة 65، كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو ويقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، محل الشدونة، وامكر لي ولا تمكر علي. إذا هي دعوة النبي فلازم تكون دعوتنا كلنا من باب حينئذ. نعم، قد يكون المثل بصرف الغير عن مقصوده خيف يعني خفية أمرا سيئا. إذا واحد صالح وعم يعمل لصالح العام، أو إنسان عم يعمل لصالحه، إجا واحد منعه إما عن الصالح العام أو عن صالحه الشخصي خفية، فذاك ماكر بك ومكره سيء. ولذا وقع النهي عنه، عن هذا المكر السيء وقع النهي عنه في الأخبار في البحار جزء 72 صفحة 284 عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن كان العرض على الله عز وجل حقا وهو حق فالمكر لماذا؟ ليش عم تمكر بأخيك المؤمن؟ وبكرة بدك تمر على الصراط، الله بده يحاسبك على هذا الأمر. إذا مما يكشف على أن المكر منهي عنه مذموم. كذلك عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: المكر والخديعة. الخديعة مبنية حينئذ مش على التدبير بشفاء، لا، انك تخدع، يعني انه والله تغبنه بشيء من الاشياء، وهذا امر ليس بجيد. انه كان يقول: المكر والخديعة في النار. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من ماكر مسلما. نهي عن المكر، عن هذا المكر السيء نفاه امير المؤمنين عليه السلام عن نفسه، نفاه كما في الخبر المروي في البحار جزء 72 صفحة 265 تحت رقم 9 يقول أمير المؤمنين: لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب. إنه ما في حدا بيكون أمكر مني أبدا، لا، منه معصوم وعالم، عالم بكل الأسرار وبيعرف كيف بيوصل للأغراض وعارف ماذا عند الآخرين، فقادر أن يطبق كل خططه ويفشل كل خطط الآخرين حسنة كانت أم سيئة. لذا قال: لو أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرض. في خبر ثاني لو عن أمير المؤمنين كذلك صلوات الله وسلامه عليه: لو أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس. ما في حدا بيكون أشطر مني حينئذ بالمكر. طبعا هذا من جهة معنى الكيد والمكر وما وكيف وكيفية وجودهما في الكتاب. وصف معاوية وما زال البحث فيه بالدهاء والمكر، وهذا الوصف شاع في عصره، في عصر معاوية، وشاع بعد عصره. أما في عصر معاوية كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة بدل على أن هذا الكلام كان شائعا في عصر، في عصر أمير المؤمنين. لذا قال في نهج البلاغة في الخطب 191 يقول: والله ما معاوية بأدهى مني. لما عم ينفي هيك معناته انه عم يعالج امر شيع بين الناس. والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، والله ما استغفل بالمكيدة ولا استغمز بالشدة. فدهاء معاوية
مبني على الغدر والفجور، وكل منهما حينئذ منهي. بعد عصره كذلك شاع وصف معاوية بالدهاء والمكر. ابن أبي الحديد في شرح النهي الجزء 15 صفحة 287 صفحة 208 صفحة 257 و258 بيقول انه في مفاخر لبني أمية، لبني أمية من نوادر الرجال في العقل والذهاء والأدب والمكر ما ليس لأحد. ببلش بيقول زعم الناس أن الدهاة أربعة، معاوية بن أبي سفيان واحد، زياد بن أبي معاوية جعل زياد بن أبي سفيان اللي هو ابن أبي، زياد بن أبيه اثنين، عمرو بن العاص ثلاثة، مغيرة بن شعبة أربعة. فمنا أمية بتقول فمنا رجلان زياد ومعاوية، ومن سائر الناس رجلان المغيرة وعمرو بن العاص. طبعا حينئذ على ذلك لش هذا الشيوع لهذين الوصفين عن معاوية في زمن عصر وأيضا بعد عصر؟ سؤال برسم الإجابة. هذا من جهة، من جهة تانية لش التركيز على معاوية مش التركيز على عمر، مش التركيز على أبي بكر، مش التركيز على عثمان، كمان سؤال تاني برسم. أما من ناحية أن والله معاوية مشهور بالدهاء، الدهاء هي الخديعة، والخديعة هو الغدر، والغدر أمر مذموم، فإنك تمزح لمعاوية بشيء مذموم بسرعة. أما المكر، طيب المكر تقدم أنه على قسمين، في مكر سيء وفي مكر حسن. معاوية لما مكر، مكر بمين؟ لاستلم الملك، مكر بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وببنيه المعصومين. بفينا من المكر انه لما الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جهز الجيش بعد مقتل ابيه امير المؤمنين وخرج من الكوفه، قعد 3 أشهر يحث الناس على الخروج حتى خرجوا، خرجوا متثاقلين، وصلوا للمدائن، بصباط المدائن يعني ايوان كسرى، دخل الامام الحسن صلوات الله وسلامه وكان مكانا مظلما، ضرب بمعول على فخذه من جمعته، محاولة اغتيال مباشرة. أخرج إمام الحسن ونقل إلى مسكن، بلدة كانت شيعية بحتة 100%، بمسكن كان زعيم عبد الله بن سبأ. وين الحكاية بيحكوها السنة علينا أنه نحن جماعة سبائية ومن أتباع ابن سبأ؟ ما أنه والله تخاف من هذا ابن سبأ اثنين. في واحد كان بزمان أمير المؤمنين ادعى الغلو والربوبية لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين أتى وطبعا لما جابوا لحتى يعرضوا على طبعا قال له لقنبر انه سجر النار، فقال له ابن سبأ انه هلا انا اعتقدت، ابن سبأ الكوفي، هلا اعتقدت انه يعني هلا زاد يقيني ان انت رب، انه لا يحرق في النار الا رب النار. أمير المؤمنين كان حاطط حفرتين، حفرة فيها حطب جمرة مسكرة دخانة رايح على حفرتين، نزل هو بالحفرة الثانية مات اختناقا ولم يمت احتراقا.
على حب أمير المؤمنين صلى على محمد وآل محمد.
الله. سبع الكوف سنة دائما بيحاولوا ان يهولوا علينا بهذا انه انتم من اتباع ابن سبأ اللي ربى الامير منا. في ابن سبأ تاني كان بمسكن، هو اللي كان مثله مثل ابي ذر، ما اتقوا ابدا، وكان يعلن الولاء لامير المؤمنين ويعلن التشيع، وكان شديدا وكان متنمرا في ذات الله جل. عشان هيك الإمام الحسن لما خافوا عليه نقلوه من المدائن إلى مسكن، لأنه مسكن فيها الضغط الشيعي وفيها الحماية الشيعية الشعبية. طبعا الإمام الحسن ظل 3 أشهر قاعد بالمدينة لحتى أبرد من المرض. لما توجه نحو الشام مقدم الجيش ب 12 ألف مقاتل على رأس عبيد الله بن عباس أخو عبد الله بن عباس عبيد الله، معاوية قتلوا ولدين باليمن على يد بس بن أفار، اشتراه بالليل وضحاه. بالليل كان قائد الجيش مع الإمام الحسن في الصبح بدي يصلوا صلاة الصبح بقيادة قائد المقدم اللي في معسكر معاوية، ما لو حدا يصلي فيه صلاة الصبح. هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنه كان معاوية بعث ورقة بيضة قال له اكتب عليها شروطك وأنا بستلمها. لما الإمام شاف إنه رايحين إلى تسليم الحسن لمعاوية كتب شروط. هلا من جملة الشروط كلها شروط لحزب الشيعة والتشيع. مضاها معاوية محل الشيعة في المكر هنا إنه بعدما وضعت الحرب أوزارها أتى معاوية إلى النخيل، هي قاعدة العسكر بالكوفة، خطب بالعسكر. أول خطبة قال لي قال لهم كل شرط شرطته للحسن فهو تحت قدمي هاتين. هذا ما هذه خديعة، هذا الدهاء. طيب شو هالدهاء والمكر والخديعة؟ المبني على الكذب، المبني حينئذ على الغدر، المبني على الفجور. أي صفة حسنة حينئذ حتى ينجح بها؟ هذا من ناحية الدهاء والمكر. لذا لا تجد إنسان غير الله في القرآن في مقام المدح. إذا بتمدح ويحد من الصالحين تقول والله هو من أمكر الناس، بس تقول هو من أمكر الناس بيعتبروا الناس إنك عم تذمهم. هلا بتقول بتقولهم في مكر حسن ومكر سيء، ما بتنفع. لذلك ابن أبي الحديد بيقول ألا ترى أنه قد يحصل أن يقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أكرم الناس وأحلم الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولا يجوز أن يقال كان أمكر الناس وأدهى الناس. إذا صفة المكر والدهاء تجعلوها من الصفات الأساسية لمعاوية عم تذموه، بس أنت مش حاسس. اثنين، إنه هول أربعة دهات كلهم مش صالحين، كلهم للزنا. معاوية ابن زنا، زياد بن أبي ابن زنا، عمرو بن العاص ابن زنا، المغيرة بن شعبة ابن زنا، وأربعتهم بيجمعهم البغض لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، وأربعتهم اشتركوا في الإجابة عن السؤال الثاني لما التركيز على معاوية. هلا رح تشوف ليش أربعتهم ضمونه حطوا لهم هالعنوان الدهاء والمكر لزياد والمغيرة وعمرو بن العاص ولمعاوية. بالواقع التركيز على معاوية من بين أعدائه أبو بكر بنظر السنة أهم من معاوية، عمر أهم، عثمان أهم. ليش التركيز على معاوية؟ التركيز على معاوية بالواقع كما قال أحمد بن حنبل، وهذا الشيء نقله السيوطي في تاريخه. السيوطي في تاريخه شو بيقول؟ عليه اللعنة معاوية حتى النص إذا الواحد يجيبه عنه بليش أمر عزيز. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. السيوطي في تاريخ الخلفاء في صفحة 238 عن أحمد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل، سأل بيه سأل أحمد بن حنبل، سألت أبي عن علي ومعاوية فقال أن عليا كان كثير الأعداء ففتش له أعداؤه عن عيب فلم يجد، بدم مجمل بدم شيء على أنه ما شفت شفت هون ناس فتشوا على معاوية، فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتل فأطروه كيادا منهم لعلي. ركزوا على معاوية تحت قيد انه حارب امير المؤمنين وقاتل امير، مش لانه عدو، بالاضافة الى عدوته انه حارب وقاتل امير المؤمنين صلوات الله عليه. طبعا لما انت تاخذ هذا النص من احمد بن حنبل اللي بيقول لا يكون الرجل سنيا حتى يحمل ذرة بغض لعلي، تعرف ان معاوية هو تشبث بملك الشام بعدما استولى بعدما اتته الخلافة الظاهرية امير المؤمنين. لتشبث بملك الشام معاوية، استطاع معاوية من هذا التشبث ان يؤسس دولة. كانت هذه الدولة مبنية على الملك بالوراثة وسميت الملك العظيم، وكانت مبنية على تقضية الخلفاء الثلاث ابو بكر وعثمان وعمر، ما لهم شيء من الفضائل، لنحت لهم الفضائل المدرسة الأموية الأبواق الأموية. ثلاثة دولة أموية مع حضن أرباب الحديث والتفسير والتاريخ والأدب والفقه، بس تحت قاعدة الذين لا يميلون إلى علي، حتى نشأ عندهم عند الأمويين مذاهب فقهية تعبدوا بها فيما بعد، ومذاهب كلامية اعتمدوا عليها الأمر الثالث، والأمر الرابع ونشأ مفهوم أهل السنة والجماعة. وأول من أطلق لفظ أهل السنة والجماعة معاوية في سنة 41 للهجرة بعد صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه. هذه الأمور الأربع ما تمت في زمان عثمان، ما تمت في زمان عمر، ما تمت في زمان أبي بكر، تمت في زمان معاوية. عشان هيك ركزوا على معاوية وأطلوب شو يقولوا أنه من زنا، يقولوا أنه كان يشرب الخمر، بدني مطروا إلا بالدعاب والمكر، وفاتهم أن كلتا الصفتين ذم لمعاوية وليست فيه مدح على من ها. بتعرف أنه أمير المؤمنين لما تفضل لهذا الوصف الذي شاع في عصره، كانت الناس بدا واحد تحطه في قبال امير المؤمنين، ما وجدوا الا معاويه، ووجدوا بدايه تاسيس دولي ودين ومذهب مختلف عن دين ودوله النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك بيقول المجلسي وكانه عليه السلام في كلامه بيقول وما معاويه بادهى مني، عليه المجلسي بيقول وكانه عليه السلام انما قال ذلك لان الناس في عصره كانوا ينسبون معاويه الى الدهاء والعقل وينسبون علي الى ضعف الراي. لذلك قال والله ما معاويه بادهى مني الى الاخر. معاويه الذي هو عمده القوم واساس ما نتج عندهم من فقه من كل شيء عندهم هو نتاج المدرسه الامويه، المدرسه الامويه مؤسسها معاويه. معاويه بالواقع اولا اليك بعض، ما فيناش نحكي عن الكل، بعض صفاته، اما نسبه روى ابو المنذر هشام بن محمد السائب في كتاب المثالي قال كان معاويه لاربعه تعاقدوا على امه، لعمار بن الوليد بن المغيره المخزومي، لمسافر بن عمرو، لابي سفيان، ولرجل اخر سماه اربعه. هذا هشام محمد السيف في كتاب المثالي بنفس النص ابن ابي الحديد في شرح الناهي الاول صفحه 36 نقله عن ربيع الابرار للزمخشري. تتم الكلام هشام السائب في كتاب مثل الدول وكانت هند امه من المعلمات، يعني الى راي حطها برضه، وكان احب الرجال اليها السودان، وكانت اذا ولدت اسود قتلته. منيح المعاوية ما كانش اسود حتى يعملنا مذهب. واما حمامه فهي بعض جدات معاويه وكان لها رايه بذي المجال، رايات الزنا، حطوا الراي حتى الرايح وجاي يعرف انه هذه هي لي. هذا من ناحية نسب. اثنين، صاحب الفئة الباغية التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طيب عمار قتل بصفين مع علي، من بتكون الفئة الباغية؟ بكن علي. معاوية هذا اللي قاله لما سمع معاوية بقتل عمار ووقعت الشبهة في نفوس أهل الشام، قال قتله من جاء به في البغي عليه. فقال له ابن عباس فقد قتل رسول الله حمزة لأنه جاء به يوم أحد. لكن على مبناك بيكون النبي هو اللي أخذ فيه يوم أحد. بس يدعونه إلى النار، إذا هو من أئمة الضلال من الأئمة التي تدعو إلى النار. شو معنى والله التمسك بكل ما نتج عن هذه الدولة الأموية؟ أمر النبي صلى الله عليه وآله طبعا باعتبار جسده وأمير المؤمنين في مكتب لإله، كتب له لمعاوية جوابا عن كتاب من معاوية لأمير المؤمنين، من جملة القول بأنه وأما قولك إن بنو عبد مناف، معاوية بيقول له الأمير إنه نحن لو أنت بنو عبد مناف من قريش، بيقول له أمير المؤمنين فكذلك نحن، صح نحن ابن عبد، ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. إنه أنتم ما أنتم خصة بهاشم أبدا ولا بقريش، أنتم ألصقتوا إلصاقا بقريش، ولا الصريح كاللصيق ولا المحق كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل ولا بئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم. يعني انت الخلف واللي قبلك السلف كله رايح لنار جهنم. وإذا ما قالوا أمير المؤمنين في كتاب الله وفي نهج البلاغة رقم الكتاب 17. الأمر الثالث انه يدعو الى النار، مش انه يدعو الى النار والله انه كان في شك باسمه. ابن ابي الحديد بشرح النهج الخامس صفحه 129 بيقول روى الزبير بن بكار، الزبير بن بكار من اشد المبغضين لامير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ما وجد هذا الخبيث في كتاب الموفقيات شيء يغمز فيه في امير المؤمنين. راح ينسب لسكيه بنت الحسين انها كانت تقول الشعر وتستقبل الشعراء وكانت تغني في بيتها، وهذه كانت فعلة سكينة بنت عبد الرحمن معاوية، ما إلى خصة لبني هاشم. هذا الزبير بن بكار في الموفقيات، لذلك ابن أبي الحديد من راجع شرح الناجز الخامس صفحة 129 شو بيقول؟ بيقول وهو غير متهم على معاوية ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة لما هو معلوم من حاله من مجانبة عليه والانحراف عنه. هو روى بيقول قال المطرف بن المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة من عمد معاوية واحد الدوات الأربع، ابن المطرف بيقول دخلت مع أبي على معاوية وكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إليه فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه. إذ جاء ذات ليلة المغيرة إجم عند معاوية فأمسك عن العشاء ما العشاء ورأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا فقلت ما لي أراك مغتما منذ الليلة؟ قال يا بني جئتك، المغيرة عم يقول جئتك من عندي أكفر الناس وأثبتهم معاوية. قلت وما ذلك؟ قال قلت له وقد خلوت به، المغيرة عم يقول لابنه أنه قلت له معاوية ما تجيش في حدا غيره، إنك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوانك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. فأجابني هيهات هيهات أي ذكر أرجو بقاءه؟ أنا بدي ذكر؟ قال له أي ذكر أرجو بقاءه؟ ملك أخو سيم فعدل وفعل ما فعل أخو سيم يعني أبو بكر، فما عدا أن هلك حين هلك، عفوا فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكر. ثم ملك أخو عدي عمر أو عدوي فاجتهد وشمر 10 سنين فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل عمر بن الخطاب. هذا النص قبل ما نكمله من هنا بتعرف في القديس لعمر وأبو بكر هلا كانت كلها من صنع بني أمية، هن اللي عملوا عمر شيء، هن اللي عملوا أبو بكر شيء، عمر وأبو بكر وعثمان وكل شيء ما عدا أمير المؤمنين في زمان معاوية ما كانوا شيء أبدا، نسيت الناس أبو بكر ونسيت الناس عمر. بيقول إلا أن يقول قائل عمر بن الخطاب كيف كفر وين؟ وإن ابن أبي كبشة، هذا اللفظ قريش كانت تعير النبي به، ابن أبي كبش قبل النبي أعلن التوحيد، فكان يقول جن ابن أبي كبش. لما أجى النبي وأعلن التوحيد استهزاء به سموه باسم ذاك، وكانوا يعبروا عن النبي من باب الاحتقار انه ابن ابي كبشة. معاوية ما عم يعبر عن النبي بلفظ اسمه العلمي، شو بيقول؟ بيقول وان ابن ابي كبشة ليصاح به كل يوم 5 مرات اشهد ان محمد رسول الله. فأي عمل يبقى؟ أي ذكر لي بده يبقى؟ أو ذكر لأبي بكر وعمر؟ فأي عمل يبقى؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ بعد هذا ذكر النبي؟ لا أبا لك، لا والله إلا دفنا دفنا، إلا دفنا، يعني يدفن ذكر النبي، يعني يدفن الدين، يعني حارب الدين. لما حارب عليه ما حاربه كشخص، حارب الدين الإسلامي بشخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلم. كبشه كبشه هو الاول، يعني في واحد قبل النبي كان اسمه ابن ابي كبشه اعلن التوحيد وما عبد اصنام قريش. لذلك النبي الاعظم من زمانه، وهذه النصوص نقلوها السنه من زمانه، زمان النبي بيقول، وهذا النص نقله تهذيب التهذيب الجزء الأول صفحة 637، وابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في سير إعلام النبلاء، قل إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. شوف على منبري، منبر النبي. ليش منبر النبي؟ لأنه منبر النبي كناية عن استلام الأمر، إنه معاوية بس تلاقوه استلام الأمر واليا أو خليفة اقتلوه. واللي فهم هذا عن أبي سعيد الخدري في أنساب الأشراف الجزء الخامس صفحة 136، إن رجلا من الأنصار أراد قتل معاوية لما ولي على الشام، فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر، عمر اللي حطه على الشام. إذا كان كل البلاء في معاوية فمعاوية سيء من سيئات عمر، إنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا رأيتم معاوية يخطب على الأعواد على المنبر فاقتلوه. قالوا ونحن سمعناه ولكن لا نفعل حتى نكتب إلى عمر، فكتبوا إليه لعمر فلم يأتهم الجواب حتى مات. لشو بده يقتلوا نصبوا؟ هذا وحدة اثنين، هو بده يقتلوا الخبيث. وعمر بن الخطاب كان كل سنة يستبع عميل ويقاسم الأموال المحاسبة إلا معاوية فركبه. نعلو إنه معاوية عم يبزح، عم يلبس الذهب، عم يلبس الديباج، إجا حضرته إجا على الأرض المقدسة لها، وطلع معاوية واستقبل، لكلك من الاستقبال. سير أعلام النبلاء للذهبي بالجزء الثالث صفحة 133، لما قدم عمر الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا منه قال أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال نعم. قال مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات بذلك، فقرا بيقفوا على بابك وانت عامل لي الموكب العظيم؟ قال نعم. قال عمر ولما تفعل ذلك؟ قال معاوية نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان. شفتش من عز الإسلام، من عز السلطان ما يرهبه، فإن عزا انتهينا. قال عمر يا معاوية ما أسألك عن شيء إلا تركتني مثل رواجب الضرس، الضرس يعني السيء الخلق، لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب، وإن كان باطلا فإنه لخدعة أديب. قال معاوية مرني. قال لا أمرك ولا أنهيك، يعمل البتر. في تاريخ الطبري الجزء الخامس صفحة 330، قال عمر تذكرون كسرى وقيصر ودهاء كل منهما وعندكم معاوية؟ كانوا إذا اشتكوا على معاوية عند عمر يقول دعوه، هذا كسرى العرب، هل أتسكوا ووصدوا حينئذ الملك. لذلك مش بس النبي أمر بقتله، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في كتاب وقع الصفين صفحة 220 نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر مروي عن عبد الله بن عمر ما إلا قصة في ذلك أبدا. فنظر رسول الله إلى أبي سفيان وهو راكب، ومعاوية وأخوه، معاوية وأخوه يزيد بن أبي سفيان، أحدهما قائد والآخر سائق. فلما نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم لعن القائد والسائق والراكب. لذلك دعا النبي عليه، كان هو من الكتاب، بس مش من كتاب الوحي، كان من كتاب الرسل. وبعد عام الفتح، بعد عام الفتح ضل 19 يلعب بالطائف، وكان خوفان بسفيان انه دخل على النبي وقال له انه بده يجي، فبدك تعمل له شيء لحتلي هو، قال له يجي وانا بخليه يكتب لي رسائل بين يدي القبيل. من كتاب الرسائل مش من كتاب الوحي. نبي يوم بده يكتب كتاب لي قال، قال له ابعث ورا معاويه، راح رجع قال له الرسول بيقول معاويه انه ياكل. مرة تاني بعد فترة بعث له قال له انه ياكل، يعني ما قام، ما تأدب امام النبي. مرة ثالثة بعث رجع الرسول قال له انه معاوية بيقول لك انه ياكل. فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لا اشبع الله بطنه. بصحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 210 حديث رقم. لذلك معاوية في كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء السادس صفحة 169 يقول: وقد كان معاوية لا يشبع بعد، وكان يأكل ثم يقول: والله لا أشبع وإنما أعيا، يعني بتعب، عشان هيك بوقف عن الأكل، مش إنه بوقف لأنه شبع، بوقف لأنه تعب. دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله. بيكفي خبران عن خصال. خبر الأول عن مقضي أمير المؤمنين الحسن البصري، والأربع خصال كنا في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة تذهبينها. انتزاعه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم، وفيهم بقايا الصحابة وذوي الفضل، استخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، ثلاثي ادعاءه زياد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رابعا وقتله حجرا. حسن البصري يقول: ويلا له من حجر. هذا نص، نص طيني الخبيث لما استلم الأمر. شو بس هلأ شاف وين في واحد مميز شيعي بعت وراه يبكتوا بحضور جماعته. هلا يبعث ورا الرجال مش بعث ورا النساء. ما ترك امرأة بارزة في التشيع إلا واستدعاها إلى الشام، ولو كانت بعد على حفة أبرة. بيطلع لك هلا وعندي الكتابين، بيطلع لك بكتب أخبار الوافدين من الرجال على معاوية، أخبار الوافدات على معاوية. قال من باب المدح لمعاوية، لك عم يطلع فيهم كلهم شيعة، طلع بالمحدث اللي جرت بس للتبكيك، ليقول لهم إنه أنا انتصرت عليكم. تدعى أروى بنت الحارث استدعى أروى بنت الحارث بن عبد المطلب، كانت في أواخر حياتها. مشكلتها إنه كانت هي ممرضة مع أمير المؤمنين في صفين، فشكل المشكلة. استدعاها لما دخلت على معاوية في خلافته بالشام وهي يومئذ عجوز كبير. فلما رآها معاوية قال: مرحبا بك يا خالة. قالت: كيف أنت يا ابن أخي؟ لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك، عملت حالك أمير المؤمنين، وأخذت غير حقك بلا بلاء كان منك ولا من أبيك بعد أن كفرت بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأتعص الله منكم الجدود، يعني أبطر لكم حضوركم، وأزرع منكم الخدود، يعني أماتكم وأوجعكم التراب، لأن الميت بحطوله خده على التراب. فأتعص الله منكم الجدود وأزرع منكم الخدود حتى رد الله الحق إلى أهله. وكانت كلمة الله هي العليا، ونبينا هو المنصور
على كل من وقع ولو كره المشركون، فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاء وعن أهله غناء وقدرا، حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله مغفورا ذنبه مرفوعة منزلته شريفا عند الله مرضيا، فوتب علينا بعده تيم وعدي ببكر وبنو أمية، فأنت منهم تهدى بهداهم وتقصد بقصدهم، فصرنا فيكم بحمد الله أهل البيت بمنزلة قوم موسى وآل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وصار سيدنا أمير المؤمنين فيكم بعد نبينا صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، حيث يقول يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلم يجمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله شمل ولم يسهل وعث، وغايتنا الجنة وغايتكم النار. فقال لها عمرو بن العاص أيتها العجوز الضالة أقصري، هم التبكير معاوية بعد بتسمع وبيتلك أذنبه حين اللي يعني يتناوط عليها واحد من هنا وواحد من هنا. قال أيتها العجوز الضالة أقصري من قولك وغضي من طرفك. قالت من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاص. قالت يا ابن النابلة يسمى امي ارضع على ضرعك واهم بشأن نفسك، ما انت من قريش في لباب حسبها ولا صحيح نسبها، لقد ادعاك خمسة من قريش كلهم يزعم انك ابنه، ولطالما رأيت امك ايام منى ايام الحج بمكة تكتسب الخطيئة وتتزن الدراهم من كل عبد عاهر هائج وتسافح عبيدنا، فأنت بهم أليق وهم بك أشبه. حبا تقديريا لأنهن الناقوات ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية أمير المحسنين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارة في الآخرة شفاعة. أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.